في هذه الحلقة طالع السعد حل علينا وأكرمنا الله سبحانه وتعالى بغنيمة من غنائم هذا العصر وغنيمة من غنائم هذا الدهر، وبقية في العصر منهم عمروا لتكون فيهم متعة المتمتعين، فالله يحفظهم ويخف منهم أمثالهم في حينا والمرضع. معي في الاستديو ليس ضيفي وإنما نحن وإياكم ضيوفك العادة سيدي الإمام العارف بالله حي وكرم مشهور، حياكم الله سيدي.
حياكم الله وبارك الله فيكم أنتم والمشاهدين جميعا، بارك الله في هذا البرنامج.
آمين يا رب. سعداء سيدي والأحبة السعداء، وأنبوني كثيرا أنكم غبتم عنا في الحلقة الماضية.
ما كان اختيارا
حبكم الله،
كان في عنا رحلة إلى أماكن أخرى فتحنا فيها كلية الوسطية الشرعية في المكلف، فما تيسر لنا الحضور.
جميل، جزاكم الله خير سيدي وأكرمكم الله. سيدي في البداية كنا وضعنا عنوانا لهذه الحلقة وهي سبل الخلاص في زمن الفتن. سيدي، ما هو مفهوم الفتن بعمومه ثم مفهوم الفتن في آخر الزمن؟
الفتنة هي كلمة عامة بالنسبة للغة، اللغة هي الابتلاء الذي يبتلى به الإنسان، ويدخل فيه حتى معنى من معاني تهذيب المعدن، فتنت الذهب أي بمعنى ذهذبته أو صقلته. فالفتن أنواع، أحيانا تكون فتنة في الفرد وأهله، وأحيانا تكون معنى فتنة أي بمعنى ابتلاء يثاب عليها، فتنة يثاب عليها، وهي ما يبتلي الله سبحانه وتعالى به العبد ليمتحنه. وفي فتنة بلاء، تصبح بلاء، وهذه كثير ما يبتلي الله سبحانه وتعالى البعض من العباد بفتن، نسأل الله الحفظ والسلامة، تؤثر على دينهم، تؤثر على سلوكهم. قال تعالى ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، فهذه دلالة على أن هناك فتنة في العقيدة أو فتنة والعياذ بالله في الجانب المعنوي. ولذلك يقول أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، فالعلة موجودة في الباطن أو موجودة في القلب. ومسألة أخرى متعلقة بالفتنة وهي ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من التغيرات والتحولات المتعلقة بالجانب، أما أن يكون السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي أو أي نموذج من النماذج التي تعيشها الأمة، أحيانا يكون فيها ابتلاءات، ابتلاءات جزء منها يأتي عن طريق سوء معرفة سر القضاء والقدر عند الناس، وأحيانا يكون من الاستتباع، استتباع المسلمين إلى غيرهم. ولهذا أصل الفتنة ليست على الكافر، الكافر مفتون بطبيعته، لكن الفتنة على المسلم لأجل صرفه أو إبعاده عن المنهج السوي الذي يريده الله سبحانه وتعالى في العصور. اليوم الفتنة في تعريفها تحولت إلى شيء نصت عليه الأحاديث، الفتنة المتعلقة في البلاء في الجسم، الفتنة المتعلقة بالأسرة، هذه سهلة. لكن عندما تكون الفتنة المنصوص عليها المقصود بها انحراف، انحراف في العقيدة أو انحراف سياسة أو انحراف في الديانة، هذه الذي عليها الشان والذي خصص لها النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث وتكلم عنها في أبواب فردت في البخاري، في مسلم، في السنن، كل هذه الفتن جمعت فصارت أبواب الفتن معروفة، وهي ما تبتلى به الأمم من التغيرات سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها.
جزاكم الله خير. هذا الجانب الأخير ذكرتموه هو الفتن التي تحصل في آخر الزمن.
نعم.
سيدي، هناك إشكالية يضعها بعض الناس، نحن نعيش في الفتن، لكن بعض الناس مقتنع أنه لا يعيش في فتنة، هو مصطف مع الجيل الفلاني والجيل الفلاني، فلما تقول له نحن في عصر الفتن يقول لك لا لسنا في فتنة. مثل هؤلاء كيف نستطيع أن نوصل لهم لا نحن في عصر الفتن، نحن في زمن الفتن؟
يعني هم هؤلاء مغيب عنهم الحقيقة الشرعية، هم يقعون في سياسات تعليمية أو تثقيفية أو إعلامية مبنية على الصراع في الحياة، فيرون الحق والباطل ما يدور بين الناس، فقد يحتج مواطن على حاكم، قد يحتج إنسان على إنسان، فيرى أنه ما في فتنة، هي عبارة عن حقوق، الناس طالب بحقوقها، هذا فهم الناس لأنهم لم يدعوا إلى النص. لكن لما نأتي ننظر الفتنة في تكوينها، فتنة في تكوينها، تأسست الفتنة في عهد النبي. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما واجه من الفتن واجه الخوارج، فننظر في سلوكهم مسلمين كيف سلوك الانحراف عندهم، وكيف القرآن صرح بشأنهم ووضع سورة كاملة في القرآن سماها سورة المنافقون. إذن فقد وضع المنهج الذي يسير عليه الفتنة، أي سير أهل الفتنة في أفكارهم السياسية، أفكارهم الاجتماعية، أفكارهم الاقتصادية، كما تقرأ في السورة هناك في سورة المنافقون يقولون رجعنا للمدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. هذا مبدأ من المبادئ المستمرة في كفتنة في عقول بعض الناس. فالذين ما يصدقون انعدام القراءة، يعني بمعنى دائما نقول نحن لو أن المسلمين رجعوا إلى أحاديث الفتن، بالطبع أحاديث الفتن الصحيحة أو الحسنة، لوجدوا مخارج لقراءة الواقع. نحن دائما نسمع عن خارطة الطريق، أن بعض المفكرين أو بعض الدول أو بعض الأنظمة وضعت خارطة للطريق قد تصل إلى 100 سنة، قد تصل إلى أكثر. لكن لما نرجع إلى الدين وضع خارطة الطريق من بداية الحياة إلى نهايتها، والذي يؤكد ذلك ما جاء به الأنبياء الذي حصل عنده ضعف في القراءة الشرعية، يعني وغلبت عليه القراءة الوضعية العقلانية، انصرف عن القراءة الشرعية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتمر عليهم الفتن منها ما هو يريد الله هم أن يقعوا فيها، وهذا ابتلاء، ومنها ما تأتي بالجهل. حتى تسمع الآن ما يدور في الواقع يعتقد البعض أنه ليس فتنة، مع أن لما نرجع للنصوص النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الفتن بعد سيدنا عثمان،
الله من وقت مبكر،
أيوة الفتن بعد سيدنا مقتل سيدنا الحسين، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن في العصر الأموي، الفتن في العصر العباسي وما بعد ذلك، ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن في عصر الغثائية، وأنها تأخذ أناس وتزد بهم العياذ بالله في جهنم. فهذه نصوص، حتى نصل إلى زماننا نجد أن زماننا منصوص عليه في أحاديث النبي، ليس هناك يعني مثلا نص يمكن يقال أنه لا ينفي الفتنة، مثلا فتنة الأحلاس، فتنة السراء، فتنة الدهيماء، فتنة الرابعة، العمياء، البكمة الصماء التي يؤول أمر الأمة فيها للكفر. إذا نتكلم عن فتنة سياسية، وأن هناك برامج سياسية في العالم بتأخذ بالمسلمين، سينفذ برامج للأسف تضرهم من غير علم،
سبحان الله.
وأما الذي ينفذ البرامج وهو على علم فهذا اسمه أكبر. فهذه مسائل لما نعود نقراها خاصة في باب الفتن أو في فقه التحولات يتضح الموضوع أنه الفتنة فتنة، يعني كل ما يدور الآن وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هرج،
سبحان
وأنه مرج. يبقى هل أحد يستطيع أن يغير كلام النبي؟ لكن لأن الناس ما اطلعت على كلام النبي، يعني بمعنى أنه دم وذم، هكذا أخبر النبي. ثم وضع أسباب النجاة من الفتنة في مثل هذه الإشاعة التي تشاع في الناس من الفتن التي تدمر الأمم، تدمر الشعوب، تدمر الشباب. يعني تجد يغذى طالب العلم في المدرسة في الجامعة وما فوق ذلك، يغذى لأجل يصبح كتلة من كتل الشر في الأرض ضمن أطر معينة موجودة في الأرض. لما تدرسها من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ترى هذا نماذج فتن. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير، الواقع الشعبي والعدد الشعبي كثير في الأمة العربية والإسلامية، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا التوصيف من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الغثاء هذا الحطب الذي يحمله السيل ويرميه في أي مكان، يعني ليس هناك عمق في دراسة الحياة على أساس النصوص، في توصيف الواقع، في النظر إلى المشاكل من النص، لأن هذه مسألة الربط بين الديانة والتاريخ لم توجد إلا عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم دائما يربطون بين الدين وبين التاريخ. إذا نريد أن نقرأ تاريخ حاكم أو تاريخ دولة أو تاريخ جماعة لا نربطها بالدين، ننظر مدى احترامهم للدين وتطبيقهم للدين أو عكس ذلك، فيصبح في هذه الحالة الفتنة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم سائدة وواقعة في الكثير في هذا العصر وما سيأتي أكثر وأكثر.
نعم. يعني سيدي كما تفضلتم سبب إنكار هذه الفتنة إما قراءة وضعية مفصولة نعم. أو جهل بهذا
مطبق.
سيدي نسمع دائما منكم كثيرا وأنا في آخر الزمن يختفي ذكر الدجال من المنابر
نعم.
فسبحان الله يعني أنتم الحمد لله من أكثر من صار ينبهنا إلى هذا. هل إنكار الفتن له دور بهذه المرحلة الدجالية؟
هو بالطبع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي الدجال إلا ولم يذكر ولا وينعدم ذكره في المنابر، يعني بمعنى أن صاحب المنبر يتحول من ذكر الدجال إلى تكذيبه، يعني ليس مصدق وهو يتكلم بالكتاب والسنة وعنده قناعة أن هذا الدجال خرافة كما نسمع الآن في بعض المتكلمين على المنابر أو أحاديث ضعيفة أو نقلت من الأساطير، وهذه أعمال شيطانية دخلت في تعليل وتحليل الأحاديث وأدخلتها حتى بعضها في الإسرائيليات، يريد بذلك أن يعمون على الشعوب قضية القراءة الشرعية للفتنة حتى يأتي الدجال والناس في غفلة. صدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي الدجال في قلة من العلم وفي ضعف من الدين، يعني الناس ليست لا تدرس الدين، الناس تدرس النظريات تطبيقات الحضارة العلوم النظرية التطبيقية وتصبح هي المشتهرة، هذا الدين يصبح زاوية بسيطة وضعيفة. هذه المشكلة تؤدي إلى ارتباط الناس بالفتن. أيضا العلم الشرعي ينقص، لم يعد أحد يقرأ العلوم الشرعية كما ينبغي قراءة تحليلية تعليلية حتى يعرف هل النبي صلى الله عليه وسلم عاش الواقع أو كما يقول البعض هذا النبي صلى الله عليه وسلم عاش قبل 1000 سنة فلا يمكن أن نطبق الأفكار هذه في عصرنا وزماننا، فينسى عالمية الدين، وسبب ذلك ما دخل عليه من الفتنة. نحن الآن نواجه مثلا فتنة العلمانية، فتنة العلمنة، فتنة العولمة، فتنة العولمية الآن الأخيرة، هذه هم يتكلموا بها ويتحدثوا عنها ولا يدرون أنها فتن، يعتبروها مرحلة تطور وتقدم، لكن النبي سبقهم وقال أنه كل ما تشهدون في المجتمعات من هذه المسميات السياسية أو الاقتصادية للإسلام فيها رأي.
جميل.
نحن ندخل في العلمنة، ندخل في العلماء، ندخل، لكن لا نذوب فيها، نحن يجب أن نذوبها لعالمية الإسلام. إذا استطعنا أن نفعل ذلك وجهنا العلماء، وجهنا العلمنة، وجهنا العلمانية إلى ما نريده نحن. لكن اللي حصل العكس، أن المسلمين لما جاءت العلمانية في العصور الأولى 18 و19 انهاروا وصاروا في عصر العلمانية يتكلمون عن علمانية الغرب، ثم بعد ذلك درسوا في الغرب ورجعوا إلى العلمنة، أي صاروا هم الذي يخدمون هذا العلم وينفذون سياسة الغربيين في سلوك النساء، في الشباب، في كثير من الظواهر. وهذه كلها مسائل ضبطها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها، تحتاج إلى لفتة نظر للمشاهدين والمستمعين. يكفي من الجهل ويكفي من الغباء، يعني نحن نعيش حالة غباء مركب وأحيانا متعمد، لابد نرجع إلى كلام الله ونرجع إلى كلام رسوله، لأنه ما في لنا فيصل يعالج قضيتنا إلا أن نجعل القرآن والسنة لها مراكز بحوث، ليست مراكز بحوث لأجل نتنازع كما نرى الآن، مركز بحوث يخرج الكتاب ضد فلان أو ضد جماعة والثاني ضد جماعة أخرى ويحرفون ويغيرون ويبدلون ويشكلون الدين على مقتضى أفكارهم، هذا هو الضياع. لكن عندما نرجع إلى قراءة المرحلة، يعني الآن لما يتنازع المسلمين هل هذه ظاهرة سليمة أو فتنة؟ هل هذا الذي يدور الآن في المسلمين من غير مسميات سليم وأنهم يدل على عقول فيهم؟ لا، يدل على أنهم وقعوا في قبضة الشيطان وأنهم كل منهم يقف خلف مترس فكري قد يجعل القرآن والسنة تخدمه، لكن ليس لغرض الإسلام، لغرض تثبيت موقعه ونفي المسلم الذي معه في نفس المرحلة، وهذا يخدم الكفر بطبيعة الحال، ما دام مسلم ينازع مسلم إذن المنتصر الكافر، فهذا الذي يدور الآن. ثم الكافر من ذكائه هو يمون هذا ويمون هذا أو يشير على هذا ويشير على هذا، والمرحلة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون فيها ما يسمى بالتداعي، المسلمين يضعفون ويسقطون للأسف، بل يحاربون العلم الشرعي. مرت علينا مراحل يعني كان العالم ليس له مكان في الأرض، يعاملونه معاملة الكلب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان.
شيخ الإسلام مصطفى صبري لما نوفي من دار الخلافة نوفي إلى جزيرة، ويقول نوفي إلى جزيرة، الجزيرة كلها من النصارى وتعمد أن ينفى هناك حتى يعيش شيخ الإسلام في الدولة العالية في مكان كله نصارى، لا يجد من يصلي معه ولا من يصوم. يقول حتى خشيت أن أموت فلا أجد من يكفني. يقول سبحان الله، وراسلت كل سفارات البلدان الإسلامية فلم تقبلني سفارة واحدة. بعد ما كان شيخ الإسلام الذي يعتبر في صدر الأعظم صار كهذه الحالة. سيدي سنعود لهذه القضية، قضية كما تفضلتم الاستغفار والاستغباء المتعمد، لكن بعد الفاصل. صحتكم اليوم سيدي متعبة، بعد الفاصل نعود إن شاء الله. حبتي في الله، فاصل إن شاء الله، بعد الفاصل سنواصل الحديث مع سيدي الإمام الحبيب العارف بالله الحبيب المشهور. بعدها إن شاء الله نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم. بعد الفاصل نلقاكم على خير. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحباب، عدنا والعود أحمد، وعدنا إلى الوصال في ساعة وصال. أعود إلى سيدي الحبيب وكم مشهور سيدي مرة ثانية، والمعدل على إتعابكم معنا.
والله
سيدي، كنتم ذكرتم أن من أسباب ترسيخ الفتن في أذهان الناس هو غياب المشروع الإسلامي. سبحان الله سيدي عجيب، ذكرتم شيء غريب، أنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أنه لا يذكر الدجال، أن هناك من أهل الدين من يحاول إنكار الدجال. سبحان الله، أن بدأت الآن بخطوات ثابتة. سيدي ذكرتم أنه من أهم أسباب إعادة فقه الفتن هو وجود مراكز. نحن الآن سيدي في وضع مأساوي، المسلم العادي البسيط اللي يستمعنا كيف يمكن أن يعرف الفتن؟
المسلم البسيط ضحية الذين يجلسون في كراسي الحكم والعلم، وهذه مسؤوليتهم. ودائما الذي ينبغي أن يقال أنه يجب تدارك الأمر إن كان هناك من يفهم، فمطلوب إعادة القراءة الواعية لأبواب الفتن، لأن هذه أبواب أغلقت في الدراسة. والمشروع الإسلامي الحق أن المراكز العلمية والبحوث يجب أن يقرأ حديث جبريل برباعيته، هذا شرط. ما عرف أن هذا الكلام اللي يدور إلا برباعية الأركان
مدخلها.
نعم، لأن الآن كثير من العلماء للأسف يعالجون قضايا معينة في الدين أركان الدين الثلاثة، وهي ليس لها علاقة بالفتن، هذه لها علاقة بالشريعة والعقيدة ومراتب السلوك، مسائل كلها متعلقة بالجانب الديني. لكن التغير المستجد، الفتنة، الصراع، النواقض، النقائض، هذه لها علم خاص، وهو علم الركن الرابع من أركان الدين، أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العارعة الشاي تطاولون في البنيان، هذا موضوعها. هذا الموضوع يحتاج إلى تفكيك حتى نعرف ما الذي يهدف إليه رسول الله. لأن فقه التحولات أو العلم بعلامة الساعة رموز،
سبحان الله،
يبني على رموز،
ليس بهذا الوضوح
ليس كمثل العلوم الأخرى. إذا هدى الله سبحانه وتعالى الإنسان لمعرفة الرمز، وصل إلى المعنى الذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها أحيانا فيها مثلا تعريض بالحكام، تعريض بالشخصيات الاجتماعية، تعريض حتى ببعض من عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها نصوص. ولهذا مثلا تجد من فوائد هذا العلم، طبعا إذا درس، أنا دائما أقول يجب أن تفتح الصدور وتفتح المراكز البحثية لإعادة القراءة الرباعية لأركان الدين، لأن حديث جبريل هذا هو من آخر الأحاديث التي جاء جبريل يخاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع.
سبحان الله.
وفي حجة الوداع نزلت عليه الآية الأخيرة، اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فاكتمل الدين في القرآن، وهذا جاءكم جبريل يعلمكم أمره دينكم، فاجتمعت الحلقة. الآن لأجل نقرأ الشريعة والعقيدة ومراتب السلوك والتغيرات يجب أن نقرأ القراءة بشكل آخر، من آخر حياة النبي إلى ما فوق، لأن هذه المرحلة يسمونها الاستدلالية، أجل نبي الاستدلالات لأجل أنا أثبت أن هذه مرحلة فتنة، لابد أستدل من أين؟ من حياة النبي، من كلام النبي صلى الله عليه، من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذه المرحلة هي المرحلة الاستدلالية. بعدين المراحل الأخرى مثل الاستباقية، هذه ثمرة من ثمرات القراءة المحمدية المستقبلية، يمكن الإنسان أن يعيدها. ولهذا لو أن من يسمع أو من يشاهد يعتنوا مع العامة ومع البسطاء في تعليم أولادهم بعض أصول هذا العلم، وهو ما يسمى بعلم الساعة وعلم فقه التحولات.
جميل.
لأن كلمة الفقه يعني عمق المعرفة، في دعوة وفي فقه دعوة، في شريعة وفي فقه شريعة، في عقيدة وفي فقه عقيدة، في سلوك في فقه مراتب السلوك. وأما القراءة الحديث الرابع أو الركن الرابع موجودة، ما من إنسان يتكلم عن حديث جبريل لو يذكره، لكن لم يفصل، لم يتحول إلى فقه.
سبحان الله.
فإذا حولناه إلى فقه، والحمد لله أنه قد بدأنا في هذا، نجد أن الحياة واضحة أمامنا في سلوك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يدور في الشام، الذي يدور في اليمن، الذي يدور في العراق، الذي يدور الآن في مصر، الذي يدور في ليبيا، الذي يدور، كلام موجود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معلومات مهملة. الناس دائما يركزون على ما جاء من الأوائل وما ورثوه من الأوائل، ويعتقدوا أن الجرأة على التجديد أو طرح الجديد كأنما هو معارضة للدين، والدين هو أصلا فوق مستوى الاجتهاد. فيجد أن الأصول في الدين ستدلنا على مخارج. نحن الآن في حالة حرجة، يعني لو واحد يقدر حالة الأمة الإسلامية، نحن في حالة حرجة من الداخل ومن تسلط عدونا علينا. والنبي أخبر في أحاديث الفتن أن عدونا يتسلط علينا، حتى أنه وجاء في الحديث يتسلطون حتى يأكلون نفيئكم، يأكلون ثرواتكم
المكدسة.
مكدسة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان معادن يحضرها شرر الناس، ويحضرها شرر الناس، ويحضرها شرر الناس. المعنى بكل السلامة، يحضرها أي يأتي بها، يحضرها أو يجهزها ويرتبها، يحضرها يمنعها، الحظر الاقتصادي.
سبحان الله.
يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عاش المرحلة أكثر مننا،
وذكرها
ذكرها بكل تفاصيلها. لكن الناس مستهونين أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا العبقرية الشرعية التي تعالج قضايا الأمة. الآن ما من عالم أو باحث إلا وعندما تطرأ مسألة في الطلاق أو مسألة في النكاح أو مسألة في الحدود إلا يرجع للأصول ويأتي بالأحاديث. لكن عندما تقع فتنة تجده مشترك فيها.
سبحان الله.
علماء دخلوا في الفتن التي جرت حتى في الربيع العربي، لأنهم ما يقرؤون هذا الباب من العلم الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه أسباب الخلاص من الفتنة. وبعض الناس مكتوبة عليه الفتنة، كما جرى حتى في عهد الصحابة، بعضهم كتبت عليه الفتنة لكن غفرها الله لهم. وأما عصرنا فهو عصر الفتن الصريحة، كما أخبر بذلك رسول الله.
جزاكم الله خير سيدي. إذا حبت نستقبل بعض الاتصالات.
تفضل.
معي الأخ أبو محمد من اليمن. تفضل أخي أبو محمد.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. أولا معذرة على التطويل.
الله شيخنا بالصحة والعافية وباركنا في عمره ونفعنا بعلمه وعلم الصالح في دارنا. سيدي الكريم جزاكم الله خير على هذا التنقيب المميز، والذي وإن كان قد تأخر قليلا لكن أفضل من أن لا يأتي. ذكركم للربيع العربي أيضا جاء متأخرا، هو في 2011، لكن يظل السؤال الذي أنا بحاجة للإجابة إليه. بالعموم نحن أهل السنة والجماعة إلى الآن افتقدنا قائدا يمكن أن نلتف أو نجتمع حوله. والفكرة التي ذكرتموها طيبة من حيث وجود مجمع للبحوث، يعني يعمل على تأصيل أو وضع النقاط الرئيس لهذا القائد الذي ينبغي أن نكون من ورائه. لماذا الجانب الآخر، وبالصراحة الشيعة نجد لديهم قائدا ربما روحي أو روحاني يلتف إليه في اليمن، في مصر، في أي مكان،
في نعم،
وهذا الأمر نفتقده نحن أهل السنة والجماعة.
طيب،
هل وجود المذاهب يعني سبب في ذلك؟ بالرغم أن تعدد المذاهب يبقى العقيدة واحدة، كلنا أشعريون، يعني يغلب على أكثرنا هذا الأمر.
صحيح.
فهل تعدد المذاهب سبب، بمعنى أننا نحتاج إلى صياغة أيضا في الفقه حتى يكون سبب للتجميع، وليس أظنه يعني هو سبب للتفريق.
طيب،
لأن الذي يفهم الفقه بالشكل الصحيح يعرف أن المالكي لا يختلف مع الحنبلي ويحترم الشافعي، ويعني يسلك طريق الحنفي كما فعل أسيادنا رحمهم الله تعالى عندما لم يقنط الإمام الشافعي في موقف احتراما بعد وفاة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه.
سؤالكم واضح أخي أبو محمد، سؤالكم واضح جزاك الله خير، وسؤال مهم وإن شاء الله تسمع الإجابة من شيخنا. طيب كذلك نأخذ اتصال من الأخت أم محمد من اليمن. تفضل يا أختي. تفضل يا أختي أم محمد، وما أدري على التطويل في الاتصال. تفضل يا أختي أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يعني عندي سؤال أول شيء.
تفضل يا أختي.
السؤال يقول فيه امرأة شتمت امرأة في المجالس، فهل يجوز للامرأة التي تقبل الشتم من الامرأة التي تشتمها أن تصافحها إذا رأتها في المجلس؟
طيب إن شاء الله سمعين جواب. جزاك الله خير، بارك الله فيك يا أخي محمد. طيب سيدي، هذا الأخ أبو محمد سأل سؤال، يقول أولا قبل أن يدخل صوت الاستوديو، يقول كلامنا عن الربيع العربي، التحذير من مغبة الربيع العربي، ربما يقول جاء متأخر، هل نتأخرنا سيدي أو أنتم كنتم لكم كلام؟
هو لم يتأخر، كلام النبي ما تأخر.
نعم.
على الإطلاق، وحتى نحن ما تأخرنا لأن أكثر من 10 سنين
قبل الربيع العربي،
قبل الربيع العربي قد وضعنا هذا في الكتب، لكن للأسف الناس تريد إذا مرض أحدهم يريد الطبيب هو الذي يأتي إليه، هو الذي يداويه، هو الذي يرعاه، هو الذي يشرف عليه، مع أنه بيموت المطلوب هو يبحث عن الدواء. العلل ثم استصغار قيمة العلم، يعني كثير من الناس سمعوا عن هذا العلم قبل أكثر من 10 سنين لكن ما أوله بال، وإلا في الأصل ما جاء متأخر، كلام النبي جاء متقدم قبل التحولات كلها، وطرح النبي صلى الله عليه وسلم الخريطة لنا جميعا، حتى تكلم ليس فقط عن الربيع العربي، الربيع العربي عبارة عن جزئية مشروع،
سبحان
يعني ليست القضية قضية الربيع العربي، هي جزئية مشروع، بدين ما نقول تأخرت. طيب هل سمعنا المراحل اللي قبلها؟ هل عرفنا عن الفتنة الرابعة العمية البكمة التي يقول فيها أمر الأمة إلى الكفر؟ لأن الربيع العربي وليد لها، سمونها الفوضى الخلاقة، هم سموها الفوضى الخلاقة ونحن نغني ما ندري بالمهمة التي نحن فيها. فكل التحولات التي جرت من عصر سقوط الخلافة كما سماها النبي غثائية، فهذه فيها تحولات متنوعة موجودة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بإمكان الباحث إما أن يرجع للكتب التي كتبت، وإما يرجع للأصول، يرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري في مسلم، لأجل يعرف ما هي الفتن التي أخبر عنها النبي أنها تصيب الأمة.
سنأخذ بعض الاتصالات مع الأخ يوسف بوزيان صديق البرنامج الدائم من أرض الجزائر. تفضل أخي يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم.
تحياتي لك سيدي مختار ولسيدنا الحبيب أبو بكر
الله يبارك
مشهور حفظه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره وبركاته.
آمين آمين حفظكم الله. تفضل أخي يوسف.
سؤالي لفضيلة مولانا الحبيب.
نعم.
المعروف أن العلماء هم ورثة الأنبياء، كيف السبيل لتفعيل دور حتى يقوم العلماء بهذا الدور، دور الوراثة المحمدية؟
جميل، حسن، تبارك الله فيك
وفيكم، بارك الله،
جزاكم الله خير. طيب كذلك معي الأخت أم علي من اليمن. تفضلي أخت أم علي. أختي أم علي إذا كنت على هاتف تفضلي. تفضلي يا أختي أم علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
كيف حالكم يا شيخ؟
حفظك الله وبارك الله فيك.
أهلا كيف.
العفو، معنا سؤال عن في عصر الواقع، الواتس انتشرت فيه جروب كثيرة، وهناك في جروبات باسم الدين فيضيفون فيها رجال العلم وأصحاب الفقه وفي نساء كثير، فما تقولون وما رأيكم في هذا الشيء؟
طيب بارك الله فيك، تسمع إن شاء الله الجواب. حسنتي. طيب تفضل أخي أبو محمد من اليمن كذلك اتصال. تفضل أخي أبو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا وسهلا بكم.
أخي
تفضلوا.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك. اسمعكم الحبيب، تفضلوا.
حياك الله يا شيخ وشابك الله يا شيخ. يا أخي إحنا في صنعاء تخرج من هذا.
تفضل سؤالكم.
يا أخي أسأل الشيخ من مشان الزكاة.
زكاة.
في الأريف في صنعاء يعني مكلفين من زكاة الأوقات.
طيب. أخي أبو محمد. أخي أبو محمد فقط دقيقة. يوم غد إن شاء الله الأحد يكون هناك برنامج التداور. يعني هذا البرنامج خاص قضايا فكرية واجتماعية وسلوكية. فيوم غد إن شاء الله تتصل على نفس الهاتف إن شاء الله وهناك برنامج خاص للفتاوى. إذا كان عندك أخي سؤال فكري أو سلوكي.
أنا في التحولات يا.
نعم نعم. إذا كان في خصوص. نعم إذا كان بخصوص فكرة التحولات تفضل.
في فكرة التحولات أنا سألت الشيخ الحلقة الماضية وهو سؤال ضروري.
نعم. طيب ان شاء الله السؤال الذي رسالته في الحلقة الماضية سنضع على الشيخ بإذن الله. أيوة. جزاك الله خير. سيدي بخصوص الأخ. طيب عفوا سيدي سنأخذ اتصال كذلك الأخ حسين الجزائر. تفضل أخي حسين. الأخ حسين الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا. أريد أن أسأل مولانا الشيخ إنني أتوسل بولي من أولياء الله الصالحين هنا في الجزائر واسمه أبي مدين شعيب.
نعم.
هل في ذلك هل يعتبر ذلك من الشرك؟ وجزاكم الله عنا ألف خير.
بارك الله تعالى فيك. تسمع إن شاء الله. سيدي بخصوص السؤال الأول أخ أبو محمد. أذكر سيدي أنكم في إحدى الخطب خطبتم وبعض رجال السياسة كانوا تحتكم فقلت لهم بصراحة أنه هذه مرحلة وستأتي مرحلة شديدة. حتى كنت في بعض الصفحات على فيسبوك أنزلوا مقطع لكم فأحدهم يقول أنا ما أعرف هذا الشيخ من فين لكن هذا الشيخ أبهرني يتكلم كلام قديم لما قلتم أنه ستشتغلون دون معاشات ستعملون فكلنا حقيقة حتى سيد الفقير لما سمعت كنت أقول ربما يعني سيأتي وقت ستتعطل العملة نكون نتقاضى بالمدود وسبحان الله جاء وعشنا الآن 3 سنوات عجاف دون معاشات ودون فأنتم لم تتأخروا سيدي لكن نحن لم نصغي نحن لم نتبع هذا كان كذلك له سؤال
ليس هذا حتى في الناس اللي في العالم تأخر حتى أتباع المدرسة عندنا
سبحان الله
كل هؤلاء أخذوا هذا الموضوع بشيء من الحذر والطبع يعني كل جديد عليه علامة استفهام لكن بحكم الثقة التي شعرنا بها في الطرح والفهم في هذا الجانب وتأييد كثير من العلماء جعلنا نستمر في هذا والآن نعتقد أن فرصة لا زالت فرصة يعني لو سألتني إيه بيكون بعد الربيع العربي
يعني هناك
في الشهادة برامج مطروحة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم
طيب سيدي باقتضاب مثلا ما الذي سيقبل علينا الآن
النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نعلن لكن نحذر
جميل.
لأن كل هذه تدخل تحت باب الاحتمالات لا يجليها لوقتها إلا وفتنة مذكورة لكن إشارة إلى وقتها لا يمكن لكن ملامحها علاماتها السفيانية الأولى السفيانية الثانية كلها فتن
سبحان
نعم
المرحلة التي نعيش فيها ماذا يمكن تسمى
هذه يسموها مرحلة الصيلم اللي هي الاستنفار ومعنى الاستنفار ثورة الشعوب تحت ظل الكافر
سبحان الله
يعني ثورة شعوب عربية لكن تحت المظلة
ينادون الاتحاد
يعني الذي يرعى هذا الأمر في الصراع بين الكل هو الكافر بمعنى أن مثلا الذي كانوا من قبل في الحكومات تحت رعاية الكافر والآن يأتون تحت رعاية الكافر لكنه يسمح لهم مثل ميدان الكرة أن يكون حكم على هذا وعلى هذا والناس تتفرج لكن لو رجعنا إلى الوعي الشرعي سنجد أن هذه لعبة يجب أن نتجنبها ونحضر خطرها لأن تدمرنا تدمر الأمة تدمر الأمة في اقتصادها في فكرها في علاقتها في شعوبها أمانة تكاد أن تكون لهذا قالنا في آخر الزمان ترفع الأمانة
سبحان الله طيب سيدي بعد فتنة الصيدم ماذا تأتي؟
تأتي فتنة السفيان الأولى ثم الثاني يسموها فتنة كنز الذهب وهو ظهور الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرات يحسر عن جبل من ذهب يقتتل عليه من كل 199 فإن استطعت يا بهر أن لا تكون منهم فافعل يعني بمعنى أنهم ناس مثقفين ومتعلمين وعندهم أسلحة وعندهم تطور لكن ما عندهم وعي
سبحان
بديل ما يقتسمون هذه المصالح
يتقاتلون
عليها، يقيمون عليها شعوبهم ويحيونهم يتقاتلون حتى يفنى من كل 199.
سبحان الله. هل سيدي معناه أنه سيحصل طفرة مالية؟
بالطبع الطفرة المالية ماشية الآن، لو تعرف المال الآن في عهد الأمة الإسلامية وما لديها بيغطي العالم.
سبحان
الآن المال، لأن الله سبحانه وتعالى قال وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، جعل الله في الثروات ما يكفي الأمة. لو أن هذه الثروات وظفت توظيفا سديدا لن تجد في الأمة العربية والإسلامية فقير، وحتى في عالم الكفر، لأن هذا عدل الله سبحانه وتعالى في الأرض. لكن السياسة
تلعب،
سياسة هنا يفتحوا بيربترون، هناك يغلقوها، هنا يعملون كذا، هنا العملات يرفعوا هذه العملة يسقطوا هذه العملة، فالمسلمين يعني في حالة للأسف ضعيفة.
سيدي الآن إذا ستستقبل علينا فتية السفيان الأولى والثانية، وصفتم لنا هي من بعض الجوانب كما قلتم غير مأذون أن يعلن عنها.
نعم.
المشاهد الكريم الآن الذي وقع في ورطة الربيع العربي يريد يتخلص من ورطة السفياني، ما هي نصائحكم ليتخلص من الورطة المقبلة والفتن التي ستأتي؟
كل الفتن لها وسائل للامتناع عن الوقوع فيها، وهو أن يبحث الإنسان دائما في أي مجتمع عن معاذ من الفتنة، يعني بمعنى أن يلجأ لأحد الشيوخ العلماء الذي يبينوا له، أو أن يتجنب الوقوع في مواقع العواصم التي تدور فيها الفتن. دائما ريح الفتن في العواصم، لأن التركيز من الدجال ومن قبله ومن بعده على العواصم، فيتجنب العواصم أو يختفي فيها، يعني ليس له مظهر، بحيث أن يكون يعيش مع أهله أو وظيفته أو أسرته دون الحاجة للتدخل في الصراع. لا ينبغي أن يكون مع هذا ضد هذا ولا مع هذا ضد هذا. ولهذا جاء في حديث الصيلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغت الشام فهي الصيلم، فإن استطعت أن تكون حجرا فافعل، أو أن تتخذ لك نفقا في الأرض، ولا تكن مع أحد الفريقين.
سبحان
طيب
الله.
النبي يعني له مصلحة،
الله
مصلحة تحفظ الأمة، لكن الواقع اللي يدور واللهيب والتسعير والسياسي والفكري اللي تعيش فيه الأمة تعيش في عماية. ولهذا تجد شخصيات اعتبار كبيرة، شخصيات لها قيمة اجتماعية تزج بنفسها في هذا الصراع، وبالطبع بمبررات، ما هما ما يأتي للتصادم اللي بمبرر، لكن في مخرج إذا درست الناس المخارج سيكون الأمر أخف. لهذا تجد أن وراء هذا الصراع عدو كافر يمد بالسلاح، هي أسباب الفتنة، يعمل مؤتمرات، يعمل إملاءات لكثير من المسؤولين وغيرهم حتى تأخذ الشيء وقته فيما يريدون.
سبحان الله. طيب جزاكم الله خير سيدي. إكمالا لسؤال الأخ محمد، يقول أنه نحن أهل السنة والجماعة المذاهب الأربعة ليس لنا رمز واحد، ليست لنا قائد واحد بخلاف بعض الجماعات، يقول هل المذاهب الإسلامية السبب؟ وإذا أردنا ننصب قائدا عن أهل السنة ما هي صفاته؟
أولا نحن وقعنا في مشروع سياسي،
سنة وشيعة
كلهم ولا حتى السنة وشيعة، عدد كل المسميات المطروحة، وقعت ضمن إطار سياسي مبرمج، عرفت، حورت أو محورت كل مجموعة ضمن أطر معينة. ما في أحد من أهل السنة والجماعة منذ أن سقطت دولة الخلافة له قطاع سياسي، القطاع السياسي للكافر، فلذلك هو يأخذ أهل السنة والجماعة يجعل هذا ضد هذا ضد هذا عن طريق الحكام بالطبع، لأنه دائما يختاروا رجال القرار، لأن القرار قرارين، قرار حكم قرار علم، فوجدت هذه الفوضى لأن المشروع اللي طرح لهذا نجح. اللي تراه الآن لما يسمى عندهم مرجعية أعطهم 10 سنين، الذي أعطاهم الإذن في المشروع الثاني هو سيسقطهم بطبيعة الحال. فلهذا لابد يكون عند المسلم مدى. المهم من هذا ليس البحث عن مرجعيات لنا، كيف نستطيع أن نحمي أنفسنا من هذا الفساد السياسي العالمي أو الإقليمي أو المحلي، حتى أننا نحافظ على الحد الأدنى من أمر الدين فنموت على لا إله إلا الله، وإلا قد يموت الإنسان مع أحزاب وجماعات تتصارع وتتنازع ليس لديها مشروع كافي ولم تبلغ في مشاريعها إلى شيء. منذ أن عرفنا أنفسنا في سننا ما رأينا مشروع نجح، لا في دول ولا في أحزاب. والإنسان يبحث، لو أن هذه 70 سنة اللي مرت رأينا فيها نموذج نجح واستمر، هذا مثال يجب أن ترجع إليه الناس. حتى الثورة العربية في مصر لم تتم، مرت مرحلة معينة وذهبت، ثورة الجزائر يعني كفكر ثوري بديل عن الفكر السابق اللي قبله. فالمسألة هي مسألة عبث في مشاريع شيطانية أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تحتاج إلى شيء من التنبه والدراسة الخاصة لمن يحب الدراسة. أما البسطاء والعوام يتركون لربهم وتصل إليهم المعلومات بطريقة أو بأخرى.
سبحان الله. سيدي في الوقت الحالي وجود علماء كما تفضلتم يزجون بأنفسهم ولهم قيمة اعتبارية عند الخلق قد تربك المشهد عند المسلم البسيط.
نعم.
مثل هذا المسلم البسيط الذي يقول أنت عالم، أنت أسمعك وذاك عالم كذلك يقول تفضل ادخل هنا الجنة.
نعم.
كيف الخلاص يقول أنا خلصوني؟
أولا العالم الذي يدخل في هذا المجال دلالة على أن ليس لديه استيعاب كامل لعلم الفتنة أو لعلماء الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لست أخشى عليكم الدجال ولكن أخشى عليكم الأئمة المضلون.
سبحان الله.
وفي رواية أخشى عليكم علماء الفترة، يعني اللي دمار الأمة واللي مهدون للدجال واللي مهدون للفوضى هم علماء حملة قرار سماهم بين نوعين أئمة مضلون. ولو واحد يتنبه اللفظة ما هي سهلة، لو حد قرأها قرأها واعية. أئمة مضلون، والثانية فقهاء أو علماء الفترة.
مدلته سيدي أئمة مضلون مؤشاش الآن
هذا من العلم الذي لا ينشر ولا يبقى.
طيب لكن الإطار العام أن هناك قرار علم وقرار دين هم أسباب لوجودنا في هذا
للفوضى التي تصيب الأمة.
سبحان الله. طيب هذا سيدي يجرنا لسؤال أخ يوسف بوزيان الجزائر، إذا كان العلماء هم ورثة الأنبياء كيف يمكن يفعل دور العلماء الأصليين؟
هم ورثة الأنبياء العلماء كلهم سواء كانوا في عدهم الإيجابي أو السلبي لأنهم يتكلمون بالكتاب والسنة، فهذا الحد الأساسي. بقي المفصل الثالث النبوة
جيب.
الذين أتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة. غالبا يتكلم بالكتاب والسنة يتكلمون مجرد عن المعادل الثالث. المعادل الثالث الأخلاق. النبوة أي أن يكون رسول الله مقتداه في كل سلوكه، في طرحه، في صبره، في غضبه، في رضاه، في معاملته، سواء كان لكافر أو كان لمؤمن أو كان لمخالف. فهذه افتقد فيها الثلاثي المرتب الذي أشار إليه القرآن، الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة. فإن يكفر بها هؤلاء وهذه إشارة، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. لابد أن يبعث الله للحق من يقيمه ولكن بضابط شرعي.
سبحان الله. نعم. إذن حيثما وجدنا كتاب السنة مع أخلاق وقيم
نعم
فهناك
دين. فهناك دين.
جميل.
إنما عاد في مسألة مهمة إذا وجدنا كتاب السنة مع قيم وأخلاق تتكلم عن الأركان الثلاثة. جميل. يعني
رباعية
ثلاثية الأركان تكون مفيدة، لكن الفتن لا يستطيع أن يخرج منها بحل. الفتن لا بد تصيبهم لأنهم ما درسوا الركن الرابع. ما يجوز لأحد أن يخترع علم إلا بعد أن يسمعه من كلام النبي. ما أقدر أعالج مشكلة في الأرض إلا والقرآن يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما من أمر إلا أتكلم فيه. فيعني ذلك أن كثير من شؤون الأمة إذا درست من أبواب الفتن بشيء شيء من التوأدة شيء من التعقل بتخرج لهم معلومات خطيرة في هذا الأمر.
سيدي الأخ خالد سيف من اليمن هو الآن في الهند كان يسألكم أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول يمر ويقول كان هنا قبر نبي.
نعم.
نعم. هل هذا بسبب غيابنا عن ديننا أو ستصل الفتن إلى مراحل مخيفة حتى أن القبر الشريف سيجتث؟
هذه مرحلة بعد سيدنا عيسى عليه السلام. بعد سيدنا عيسى تحصل يسموها مرحلة الانهيار. مرحلة الانهيار تحصل فيها فضائح كبيرة، هدم الكعبة، رفع القرآن، قال حتى يمر الرجل بالمدينة فيقول كان هنا قبر نبي، بمعنى أنه ينبش.
الله أكبر. حسن الله.
فهذا كلام أخبر عنه النبي، صح هو كبير في أذهاننا لكن ربما ترى الآن في شبه محاولات. فهذه ملامح يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون، قد تكون باسم الدين لكن في الأصل ليس باسم الدين، باسم من يحرك رجال الدين
وهذا
بالغرض معين.
سبحان الله. فهذه ستأتي لكن
في وقتها، في وقتها
بعد يعني مرحلة سفيان الأولى وسفيان الثانية.
لا 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 بعد
كبيرة
بعد السفياني المهدي والدجال وعيسى. وعيسى بعد مدة ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الانهيار. نعم.
كذلك سيدي الأستاذ أيمن السنافي من اليمن يقول: ما هي رسالتكم ونصيحتكم لمعولي هدم الإسلام وتأخر المسلمين من طرفي الإفراط والتفريط؟
الرجوع إلى الوسط. يعني دائما الإنسان إذا أخطأ في الإفراط أو اتجه للتفريط فأخطأ، أمامه وكذلك جعلناكم أمة وسطا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو يدعونا إلى التوسط أو إلى الوسطية الشرعية والاعتدال الواعي، لا إفراط ولا تفريط، لا جفاء ولا غلو، لكن بشرط ألا تكون هناك عناصر في قرار الحكم أو في قرار العلم تحرض على هذا. الذي أصاب الأمة الإعلام يحرض، المجلات تحرض، الشبكات التواصل تحرض، الصراع الفكري والسياسي يحرض، إلى حد الناس وهي في بيوتها تتكتل وتتغير. إذا استطاعوا المسلمين أن يعرفون عنصر الخطر في هذا الذي يدير إفراط والتفريط، منه الشيطان، فعل رد فعل، هذا يفعل هذا يرد عليه، لكن الحقيقة في الوسط، الدعوة الشرعية. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وما يلقاها الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وهم يدعون إلى التوسط والاعتدال في المعاملة وفي الفتوى وفي العلاقة بين المسلمين.
جميل. سيدي إذا أنتم نأخذ اتصال
فضل.
معي سيدي الحبيب الداعية كاظم بن جعفر السقاف، تفضلوا سيدي الحبيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير أخ مختار، والحمد لله على هذه الأطلالة النورانية، هذه التعليمات التي تنتفع بها الأمة إن شاء الله عاجلا وآجلا.
آمين آمين.
أحببت أن أسأل سيدي الحبيب بكر في الفتن التي تواجه الأمة، الفتن التي تواجه المسلمين في 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 بلاد الغرب خطيرة ومتعددة، أحببت أسمع شيئا من سيدي الحبيب بكر، هل هناك نصائح معينة محددة على ضوء علم فكرة التحولات تخاطب المسلمين في بلاد الغرب تنقذهم من هذه الفتن الخطيرة والمتنوعة؟
جزاكم الله خير. تسمع إن شاء الله.
حتى تحفظ المسلمين هناك.
مرحبا حبيب. إن شاء الله. تسمع إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
وياكم إن شاء الله. سيدي هنا سؤال أسئلة أخ محمد، تقول هي امرأة توشي بها في مجالس النساء فتريد نصيحتكم، تقول إذا سمعت أن فلانة تشي بها صافحها ولا يجوز أن تصافحها؟
صافحها صافحها، هذه الآية مرت علينا. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، لأنها هي تجد الثواب وتلك عليها الإثم.
كذلك الأخت أم علي سؤالها جيد، تقول الآن جروب مجموعة على الواتساب يكون فيها مجموعة نساء وفيها بعض الدعاء وطلبة العلم ورجال الدين، ما رأيكم في هذا؟
لا مانع إذا ما في هناك أمور خارجة عن الأدب
فلا بأس.
أبس.
جيد. الأخ حسين من الجزائر كذلك يقول تقام عندهم في الجزائر زيارة سيدنا أبي مدين الغوث، فيقول هل فيها مانع شرعي أو لا؟
أبو مدين شيخنا،
الله،
هو شيخ الفقيه المقدم بلا شك، وهو باعتباره كإمام لا إشكال في أبي مدين ولا إشكال في الزيارة أنها مسنونة، لكن الإشكال في الإفراط والتفريط.
جميل.
فأي إفراط في الزيارة أو أي تفريط في الزيارة محسوب علينا، فلا بد أن يعدل. أما أنهم يتركون هؤلاء المجاذيب والذي يتصرفون تصرف غير حسن باسم الأولياء أو باسم الدين، هنا إشكال كبير. وما ضرب منهج التصوف إلا بهذا. أن تجد كثير من الصوفية للأسف يتفاخرون بالإفراط أو يتفاخرون بالتفريط، وهذا ضر الدين بطبيعة الحال. فلا بد من إيجاد الحل الوسط في كل زيارة، زيارة صحيحة ومسنونة، ولكن دائما الأخطاء التي تجري فيها أو اختلاط الرجال مع النساء أو حصول أي مظهر من المظاهر المخالفة للشرع، هذه لا علاقة لها بالزيارة.
سيدي الأخ سعيد الوهاشي يقول هل فقه التحولات يشرح أو يبين ما سيكون حال المغتربين في آخر الزمن؟
نعم، عليه أن يقرأ. عليه أن يقرأ، عنده كثير من الكتب يقرأها، يقرأ الأسس والمنطلقات،
تنصحنا برجوع الأسس.
أيوة. يقرأ،
سيجد فيها بعض الإجابات
إشارات إلى هذا. نعم.
الحبيب كاظم سيدي يقول هو كثير الحبيب كاظم يتردد على بلاد الغرب.
نعم.
ونحن الآن في الشرق نعيش حالة أزمة فتن، فكيف في الغرب؟ ما هي نصيحتكم للمسلمين الغرب؟ تسمع أن بعضهم يتابعنا سيدي من الغرب.
المسلمين الغرب يجب عليهم أن يعيشوا في المجتمعات دون فوضى، لا يكونوا سبب في الإثارة ولا في الإشكال. هم دخلوا إلى تلك البلدان كضيوف، فلا يصح لهم أن يدخلوا في أي فوضى أو أي إشكالات، وإن كانت بلاد الكفر تحتاج إلى ديانة أو إلى تصحيح الديانة، لكن يلزمون الحكمة والمعظة الحسنة. فإن كثير من بلدان الكفر دخل إليها العلماء الأوائل بالحكمة والمعظة الحسنة وتحولت إلى إسلام دون الحاجة إلى التحزب أو التعصب أو التكتل أو التفجير أو الصراع، فإن هذا يوجد إشكال. ثم هذا يضرهم، وقد أخبر النبي أنه في آخر الزمان سيخرج من بلاد الكفر كل من له اسم إسلامي.
سبحان الله، وهذا الآن بدأ يطلع.
بيأتي في وقته.
سبحان الله. نعم. هل تتوقعون سيدنا يكون في مرحلة معينة من هذه؟
سيأتي في مراحل قريبة.
قريبة. نعم. سبحان الله.
هي تسبق الإمام المهدي بفترة قريبة.
أي اسم إسلامي
خديجة. أي اسم إسلامي لابد أو يقتل.
نعم. هل سيدي يتكتل العالم لكتلتين غربية وشرقية؟
يزداد الانفعال بين المسلمين، يعني الآن كما تسمع الإرهاب، الغرب صار عنده عقدة من المسلمين ويغذيه، هو عنده عقدة من المسلمين الإرهابيين لكن هو يغذيهم، جهة أخرى تغذيهم لأجل ينتشر الفوضى في المجتمعات، فهذا هو يصل إلى تأثير عليهم، فيرجعون إلى البسطاء وإلى المسلمين اللي في بلدانهم فيدخلون في هذا الإشكال، لأنه هذا حتى موجود في العالم العربي والإسلامي. لا، في بلاد العالم العربي والإسلامي للأسف وناس قد يقتلوا فلان لاسمه أبو بكر أو اسمه عمر، ولا يعني سقوط هبوط في الوعي المتعلق بالديانة، وهم أهل ديانة، ما بالك بالكافر، سيكون الكافر أشد وأشد.
سيدي مثل هؤلاء يعني إن عادوا إلى بلدان غير صالحة للسكن صارت، وإن بقوا هناك خافوا على أنفسهم، مثل هؤلاء ما الحل لهم؟
من استطاع أن يرجع إلى وطنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، ولا حتى لا يرجع لأجل يترك العمل أو الوظيفة، لكن يرجع للتعرف على بلده، تهيئة أسباب حياته، تهيئة أسباب أولاده، ربطهم ببلدهم، لأنه وإن كانت بلدهم كما يقال الآن أنها ليست أهل السكنة، لكن ربما تكون هي أفضل من غيرها، لأن شخصيتك مألوفة ومعروفة فيها، فتكون في بعض الأحوال تنفع الإنسان في ذلك، إلا من كانت لديه أموال أو لديه مصالح ولا يقدر أن يسافر فيظل في تلك البلاد بالطبع بنفس الأدب والسلوك.
سيدي إذا أنتم نخرج اتصال.
تفضل.
الأخ محمد فرحان من اليمن، تفضل أخي محمد.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي عندي سؤال عن الشيخ، عن كما هو معلوم موجود بالسيرة النبوية.
نعم.
خطب النبي صلى الله عليه وسلم موجود 4 أو 3 كذا كما هو موضح، بس يسأل أين خطب النبي صلى الله عليه وسلم اللي الكرية يعني خطب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النورة حوالي 10 سنين، أين الخطب هذه؟ هل مدونات أم أنه
جميل.
لأنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان كيف يتسابق مع عائشة يعني حياته حتى الداخلية، أين خطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يوضح لنا
هذا الشيء. تسمع إن شاء الله الجواب بإذن الله.
حفظكم
الله. السلام عليكم. سيدي سأل سؤال وجهي، يقول حياة النبي الخاصة موجودة وخطبه خلال 11 سنة وبعضها خطبة التي ما حتى ما ترك طائرا يحرك جناحي، أين هذه الخطب؟ يقول
موجودة.
موجودة.
من حيث جمعها ما تركها العلماء إلا وجمعوها في المسانيد، في السنن، في الصحاح، حتى في ضعاف الحديث موجودة كلها.
لكن موجودة بهذا السياق أنه خطب ويأتي بالخطبة كاملة. إنما هي موزعة.
موجود.
في الكتب.
هي موزعة في الكتب، بعضها مفصلة وبعضها مجملة.
جميل.
ولا موجودة. قد تجد جزء منها هنا أو تجد منها هناك، اللي يتخصص في علم الحديث يستطيع أن يجمعها. نعم، ولا هي موجودة.
أحدهم يقول أنا أمارس الدعوة إلى الله ولي نشاط جيد، ولكن أخاف أن أكون أنا من أسباب انهيار الدعوة، لا سيما وأني أرى في كل يوم الأوضاع تسوء، هل يجوز لي أن أترك الدعوة إلى الله لأجل مصلحة الدعوة إلى الله؟
إذا ثبت له يقين أن تركه للدعوة مصلحة الدعوة فليتركها، لأنه لن يترك ربه ولن يترك العمل الصالح، وسينجو كما ينجو غيره، وإن وجد نفسه عنده استعداد لخدمة الدعوة وهو الأولى والأفضل وعنده القدرة على تطوير معرفته، تطوير علمه، تطوير قدرته الكلامية الشرعية، فبقاء في الدعوة أفضل، لأن الإنسان أفضل أن يكون داعي ولو حتى كان عنده معصية، لكن يستمر في الدعوة لأنها تساعد الغير على التعرف، ولكل إنسان نكهة خاصة يتأثر به الغير، لكن إذا يشعر الدعوة تتضرر به لسبب ولآخر لا مانع أن يتركها، لكنه يستقيم على طاعة الله.
سيدي الأخ حسن من السودان يقول نريد منكم وصية وتذكرة سيدي نضعها في قلوبنا ونربط على قلوبنا خصوصا نحن معشر الشباب.
يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعله بالصوم فإنه له وجاء. متابعة الحديث وقراءة قراءة حديثة ستجدها أكبر وصية.
سبحان الله.
يقرأ يا معشر الشباب، ما أخبر النبي معشر الشباب في زمنه إلى اليوم. من استطاع منكم الباء، إذن الشهوة هي أكبر طغيان في المجتمعات، لا بد أن يستر الإنسان نفسه بالزواج، فإن استطاع فليتزوج لأجل يكمل نصف دينه، ومن لم يستطع أي ما تيسر له عليه الرياضة الشرعية للمحافظة على أخلاقه وعلى قيمه، من لم يستطع عليه بالصوم. الصوم في أحد معانيه الصوم اللي هو إمساك عن الطعام والشراب، الصوم الإمساك عن النظر، بديل أن يعرض نفسه للفساد من خلال شبكات التواصل، من خلال التلفزيون، من خلال الأفلام، من خلال السينما، يبتعد يصوم، لأنهم يقول في اللغة صام أي امتنع، صامت السماء عن المطر أي امتنعت. فالصوم بكل معاني، حتى لما يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني هل يعني أنك غمض نظرك حتى تسقط في قارعة الطريق؟ غضوا من أبصارهم أي لا تلتفت إلى ما لا تحتاج إليه، وليس حتى في النظر للنساء، في كل شيء في الحياة. لو دخل الإنسان إلى السوق لا يشتغل بما يحتاج إليه، إذا فعل ذلك إذن هذا مؤمن ولها أثر على سلوكه، وكذلك المؤمنة والمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فالآيات والأحاديث تدور حول محور الشهوات في حياة الشباب، وكلما سيطر الشاب على شهواته وعدلها وضبطها إما بالحلال وإما بالصوم على هذه المعاني، لا شك أنه يشرق عليه نور الدين. جميل. والباقي يتعلمه بعد ذلك من بقية الأمور.
سيدي بقي بعض أسئلة لا أدري هل
تفضل
صحتكم.
تفضل.
هذا سيدي يسأل يقول نصيحتكم لمن لا يزال مشتغلين بالردود خصوصا من أبناء المدرسة الصوفية، لا زال سيدي هناك الجدل قائم إلى اليوم، يقول ما نصيحتكم؟ هل ترى أنه يفتح الجدال أم يغلق؟ وإذا أمرتم أن يفتح ما هو الضابط؟
نحن تعلمنا من شيوخنا أن ترك الجدل أفضل، وأن المراء من عمل الشيطان، من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة، ومن ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتا في ربض الجنة، فهو في كل أحوال سلم. وأما إذا فتح باب الجدل، لأنه أحيانا لا يكون باب الجدل من أجل العلم، ولكن من أجل إثبات الصراع والنزعات والتكتل، فيصبح في هذه الحالة استخلاص أحاديث وآيات ومواقف وغير ذلك لأجل إثبات فكرة ضد فكرة، تؤدي إلى صراع، تؤدي إلى إشكال. وكل ذي دار حتى في علم الكلام في العقائد وفي الاختلاف المذهبي، غالب هذه الأشياء نزعات أو نزغات شيطانية حتى بين العلماء.
سبحان
نعم للأسف. ولذلك الأفضل ترك الجدل، إلا في حالة واحدة، إذا كان اضطر الإنسان للجدل مع وجود براهين يقدر بها أن يقنع الخصم، وإما أن تسقط المدرسة بجدال مع غيره فإن هذا يضر المدرسة، فعليها أن يتجنب الجدل إلا إذا عنده الاستعداد الكامل.
سيد مثل المرحلة المقبلة، المرحلة التي نعيشها، فتحت لنا آفاق جديدة هي الجدال مع العلمانيين والليبراليين والحداثيين، هل مثل هؤلاء كذلك نسن بهم سنة مبتدعة؟
أولا لابد الذي يريد أن يعمل الجدال يتعلم، لابد يقرأ لغة الجدل في القرآن.
جميل.
وجادلوهم بالتي هي أحسن، ويقرأ لغة الجدل في السنة، ويتعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجادل عندما يحتاج المجادلة. فإذا قرأ النص الشرعي في القرآن وقرأ النص الشرعي في السنة، ينظر لمواقف النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الأخلاق والنبوة، وبعد ذلك ينطلق مع العلماني. العلماني بشر له حق في الحياة، الملحد إنسان له حق في الحياة، ما خلق الله العباد لأجل يعيشوا، فنحن وإياهم على قاسم الحياة مشترك، لكن أسلوب الأخذ والعطاء في الحوار هو الذي عليه مدار الإقناع أو ترك الجدل.
جميل. سيدي هذا كذلك يسأل يقول ما دور المناسبة الإسلامية في إصلاح الواقع؟
موضوع هذا مهم، يعني أنا أرى أن هذا من المواضيع اللي نشتغل بها، وأن المناسبات الإسلامية منهج مثل منهج المدرسة. لو سألت طالب العلم أو الإدارة في المدرسة كم عندكم المنهج في السنة، سيعطيك تسلسل منهجي للسنة. المناسبات هي تسلسل منهجي في الواقع من غير ضابط إداري، من غير ضابط إداري. يعني دخل شهر محرم فيه ضوابط شرعية في الكتاب والسنة، دخل شهر صفر مثل ذلك، دخل شهر ربيع مثل ذلك. إذن فلدينا في ديننا الشرعي الإسلامي أطر شرعية يجب أن نبثها في المناسبة. إذا جاء رجب نتكلم فيه على حسب النصوص ولا نميل للاختلاف، لأن في أناس حولوا المناسبات إلى صراع وإلى نزاع، وهذا عمل عن عمل الشيطان. لكن النصح بالحكمة والموعظة الحسنة مطلوب، وإبراز قيمة المناسبة. يعني مثلا الآن نحن في شعبان، إيش مناسبة شعبان؟ ما هي مناسبة شعبان؟ مناسبة شعبان أنه تاريخ العلم بعلامات الساعة، تاريخ العلم بعلامات الساعة كان في شعبان. أول ما نص القرآن على الساعة قال اقتربت الساعة وانشق القمر، كان فيه شهر شعبان. هذا الشهر وضعت فيه قواعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي إلى آخر الآية، هذه كانت في شهر شعبان. في شهر شعبان كما هو معروف ليلة النصف من شعبان لها مكانتها، لها مقامها، تقسم فيها الأجال، تقسم فيها الأرزاق، يكتب فيها الحاج في تلك السنة. هذه وظائف، صحيح أنها تكتب في ليلة النصف من شعبان لكن تحرر في ليلة القدر كما هو معروف في كلام أهل العلم. جميل. فهذه كلها وظائف الشهر، تعرف الناس الوظائف من خلال النصوص.
جميل جميل. سيدي الأخت إيمان من تونس تقول، هي من المنتسبين لكم وللطريقة والمشيخة وتريد إصلاح نفسها وتجاهد، تقول لكن البيئة لا تساعد، هي لا تستطيع أن ترحل، تسأل منكم الدعاء أن تأتي إلى تريم
إن شاء الله.
وكذلك تقول الواقع لا يساعدني على أن أسير إلى الله.
دائما البيئة ليست البيئة المجتمع، البيئة الموقع الذي يعيش فيه الإنسان ولو في البيت. يعني كلمة الخويصة في الإسلام، كيف تكون لنفسك موقع محدد تحمي بنفسك حتى من الواقع. وعند يكون الإنسان صاحب عزيمة ويكون صاحب نفس قوية، وكما ذكرت أنها مرتبطة بطريق ولها ميول إلى مدرستنا، مدرستنا وإن كان الإنسان ضمن إطار مجتمع أو ضمن إطار مجتمع منحرف لا يضره ذلك ما دامت له مبادئ وما دام له برنامج يسير عليه في حياته، بل يستطيع أن يخرج من هذه القوقعة ليؤثر على الآخرين بأخلاقه بسلوكه بأدبه. وكانت هذه التجربة معروفة في الأزمان الماضية، سافرون أناس بسطاء من بلاد العرب والمسلمين إلى بلاد الغرب وإلى غيرها، أسلمت الناس لم يتأثروا بالبيئة. لكن أسلوب الإقناع الذي يكون فيه الإنسان والأدب وأيضا نورانية الدين، شوف الإنسان الصادق يعطيه الله نورانية، هذه النورانية أكبر من الجدل وأقوى من الإقناع. تجد الإنسان ينظر إلى عبد صالح يجد فيه اللطف، يجد فيه حسن التعامل، مباشرة يستسلم ويقبل هذا السلوك. نعم.
سيدي سبحان الله، ذكرتم مرة عن والدكم سيدي الحبيب.
نعم.
قلتم سيدي أن كنتم إذا أصبحتم الصباح ورأيتم وجهه وقد بات خاشعا متهللا، كنتم تقولون أيام الموجة الإلحادية وأنتم كنتم في الجامعات.
نعم.
وكنتم فكنتم سيدي تقولون كنت إذا رأيت هذا الوجه الخاشع أقول كيف يمكن الشك أن يتسلل إلى قلبي وأنا أرى الإيمان ممتثلا بين يدي.
نعم هذا صحيح، رأيناهم في هذا الحال مع وجود الفترة الإلحادية والضغط عليهم والأذى لهم والحصار من كل النواحي، لكن مقامهم مع ربهم يجلي قلوبهم وتجد الصباح كأنه ملك الكون من اطمئنانه، وبل يعطي الآخرين الاطمئنان. نعم
سيدي، حتى لن نثقل عليكم نختم بسؤال. هذا السؤال جاء من فرنسا، يقول السؤال بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف يعني تدعونا نربي أولادنا، هو يقول على منهج مدرسة حضرموت، منهج اليمن، منهج تريم، يقول نحن نعيش في مجتمع نسبة المنطقية بيننا وبينكم التباين، هو يريد أن يفهم ما معنى نربي أبنائنا على منهج مدرسة حضرموت أو مدرسة فلانية.
نحن نخاطب مدرسة حضرموت لكل من ينتمي لحضرموت أولا، لأنها مدرسة محلية أو نسميها مدرسة إقليمية، لكن البلدان العالمية أو بلدان العالم هذه ترجع إلى قوة الأسرة. إذا كانت الأسرة تستطيع أن تأخذ أولو حتى بنصيب من القيم والأداب والسلوك، بالطبع اللي بيدرس في فرنسا ليس الذي يدرس في حضرموت ولن تساعده الظروف، لكن إذا هو مقتنع عنده القدرة على أن يصيغ طريقة الإسلام في أولاده وفي بناته وفي أهله ويكون مثال لهم، لابد أن يكسب ولو حتى نسبة تقربهم من ربهم تقربهم من الدين. وبعد ذلك دائما التفسير للطالب ويكون الأب حازم في هذه المسألة والأم يغير عنده كثير من المفاهيم.
جميل. نعم جميل. وكذلك سيدي أنتم نفهم منكم مدرسة حضرموت ليست حدود جغرافية،
ليست حدود جغرافية،
قيم ومبادئ. نعم. يمكن تعيش في أي
نعم
بلد.
نعم ممكن تكون في أي بلد، ومن أحد أخذ بقواعدها وأسلوبها لأنها مبنية على الحكمة والموعظة الحسنة.
تذكرون سيدي كذلك عن والدكم أنه مرة سافر للهند أو وكان يلبس اللباس المعتاد. نعم. فجنبه كثير من الفتن.
إشكالة. نعم.
بسم الله خير. سيدي جاءتنا رسائل كثيرة حقيقة، ولكن الوقت لا يسمح صحتكم قبل ذلك. الكثير منهم يا سيدي يسألوكم الدعاء.
مرحبا. الدعاء منهم ومنا
إن شاء الله. كثير منهم يا سيدي من سوريا ومن السودان خصوصا ومن اليمن ومن بلاد الغرب ومن بلاد تونس يسألوكم الدعاء لأنفسهم أولا، يقولون مرد عليهم أنفسهم. والشيء الثاني سيدي نريد منكم وصية ختامية للمشاهدين، قربنا من رمضان، فنريد سيدي منكم وصية كيف نستعد لرمضان.
الحقيقة استعدادنا رمضان هو عين التربية، ولو عرف المسلم هذا الشهر العظيم اللي هو شهر التربية لانتفع ولا كفى عن كل شيء. لو أعد نفسه لشهر رمضان إعداد تربوي شرعي لمر عليه شهر رمضان في غاية السمو، وربما استمر على ذلك في حياته كلها. لكن لابد من الإعداد والاستعداد لرمضان. إذا جاء شهر رمضان والآن نحن في شهر شعبان، جيب أول الإنسان تصحيح التوبة، وأنت دائما تذكر تصحيح التوبة ومعالجة قضاياه الشخصية، مثلا محبته للنظر الحرام أو الالتفات إلى ما لا ينبغي، أسلوب المعاملة مع الناس في الأسواق، أسلوب المعاملة في الإدارات، الأشياء التي تؤثر على عقيدته، تؤثر على دينه، تؤثر على شخصيته. إذا قدر يضبطها من شعبان ما يأتي رمضان إلا وقد وضع له برنامج، ماذا يفعل بالنهار، ماذا يفعل بالليل، كم يجعله من القرآن، كم يجعله من مجالس العلم، كيف يستطيع أن يقضي أوقاته، هذه تربية. وأما إذا كان كما ترى المسلسلات ما شاء الله في رمضان تكون أفضل المسلسلات، والبيوت أنواع اللعب فيها، والأسواق ما شاء الله والمقاهي أكثر وأكثر، إذن فهذا فتحت فيها أبواب العياذ بالله تؤثر على الرجال وتؤثر على النساء. وقد يكون أحيانا رمضان هو للأسف من أشد الشهور انحراف، يعني يتحولون فيه إلى سماسرة التجارة وإلى لعب وإلى عبث وإلى مسابقات كما يسمونها وغيرها. مسابقة ليست خطأ أيضا، لكنها عندما تأخذ وقت الصلاة مثلا أو وقت صلاة التراويح تؤثر على الإنسان. لابد أن ينظم حياته وينظم وقته في شهر رمضان، لأن الفرصة الوحيدة إذا من أدرك رمضان ولم يغفر إلا له أبعده الله وأدخله الله النار. فأولا نتوب إلى الله ونتهم أنفسنا ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق، ونعرض ما عندنا لربنا في صلاتنا وفي سجودنا، ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأن يهدينا إن شاء الله إلى الصواب وإلى الطريق المستقيم.
سيدي أنتم أهل التوجه، أهل الحلقة بالتوجه.
اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا رحم المساكين يا ذا القوة المتين، أسألك اللهم الرحمة لنا ولإخواننا المشاهدين والمستمعين أجمعين، ادخلنا وإياهم في سلك النبوة في سلك الأبوة، وجعلنا مع الصالحين في كل حركة وفي كل سكون. احفظنا من النفس، احفظنا من الشيطان، احفظنا من الهوى، احفظنا من الدنيا، احفظنا من الفتن ما ظهر منها بطن. اكرمنا اللهم بقبول الدعاء منا ومن إخواننا المشاهدين. اللهم نسألك أن تجعل دعاءهم مقبول ودعانا مقبول، وتمنحنا إن شاء الله كمال السول والمأمول وكمال الارتباط بسيدنا الرسول وبالصالحين في كل زمان وفي كل مكان. اللهم فرج عن هذه الأمة، وصل هذه الأمة، بارك في هذه الأمة، اجمع كلمة هذه الأمة، دلها على السبيل الصحيح على الطريق الواضح حتى تسلك مسلك حبيبها ونبيها محمد صلى الله عليه وسلم في كل شؤونها الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية. يا كريم اصلح بلاد المسلمين، أزل عنها ما حل بها من الأذى ومن البلاء ومن المحن ومن الإحن ومن الفتن ما ظهر منها وبطن، واكرمنا اكرمنا يا مولانا بالقبول. صلح أحوالنا الظاهرة والباطنة، صلح أولادنا، صلح نساءنا، صلح بيوتنا، اجعلها معمورة بطاعتك، معمورة بذكرك، معمورة بالصلاة على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا ترتيب وظائف أوقاتنا على ما تحبه وترضاه، وابعد عنا أثر الشيطان وأثر النفس وأثر الهوى وأثر الدنيا وكل أثر من آثار الشر أينما كان وحيثما كان وكيفما كان، مع اللطف بالجميع وصلاح أمر الجميع، والختام بالحسنى، والمولى راضي عنا أجمعين في خير ولطف وعافية، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
جزاكم الله
الله يحفظك
على هذا اللقاء الماتع، والشكر موصول لكم أحبتي المشاهدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ليلتكم سعيدة وكلها خير وبركة وأنس وسعادة وتوبة وقرب دون من حضرة الله سبحانه وتعالى. لا تنسوا صلاة الوتر في هذه الليلة. في الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.